آباؤه أهل الرياض.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 PM. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. انتقد سفير إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية صمت الوكالة الدولية وأمريكا والدول الأوروبية الثلاث إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني. وألفت كاظم غريب أبادي إلى أنه وفيما يجري التزام الصمت إزاء الممارسات الإرهابية للكيان الصهيوني، تطالب الوكالة وأمريكا وحليفاتها الأوروبيات باستمرار الإشراف والرقابة ونصب كاميرات الوكالة في المنشآت الإيرانية التي تعرضت للتخريب الإرهابي. وأضاف غريب أبادي، عندما تتعطل معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل الكيان الصهيوني، فلا تتوقع من إيران نصبها مجددا دون أن يدفع هذا الكيان أي ثمن، مشددا على أن إيران ستراقب ردود الفعل على نواياها الحسنة وتتخذ إجراء المناسب في كل مرحلة. وصل مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سلا إسلامي اليوم إلى موسكو لإجراء محادثات مع رئيس شركة روساتوم الحكومية أليكسي ليخاتشيشوف. وسيبحث إسلامي خلال زيارته لموسكو آخر التطورات والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة روساتوم الحكومية. أكد المستشار الثاني في ممثلية الجمهورية الإسلامية بنيويورك أن إيران لن تتردد في الدفاع أمام أي تهديد وفي أي وقت كان. وأشار بيمان غدير خومي إلى المزاعم الفارغة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال: لقد سعى بنيت إلى طرح معلومات ومزاعم ضد إيران لا أساس لها، محاولا التلبس برداء المظلومية والبراءة. أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية، مؤكدا استمرار الجهد من أجل إعادة الزائرين إلى مناطقهم. وأضاف في بيان أن قيادة عمليات بغداد وضعت خطة أمنية خاصة بالمناسبة بمشاركة جميع القطاعات الأمنية والاستخبارية والدوائر الخدمية المساندة، وتكللت بالنجاح بعد تأمين الحماية الكاملة لآلاف المواكب الحسينية وملايين الزائرين المتوجهين إلى كربلاء. رفض النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي أي محاولات للتطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرا ذلك أكبر خيانة للدين الإسلامي ونهج النبي وآل بيته عليهم السلام. وشدد حسن الكعبي على ضرورة إبعاد المطبعين ومحاسبتهم، وقال: إن العمل باتجاه التغيير الحقيقي لواقعنا وضمان مستقبل أجيالنا القادمة لن يتحقق مع بقاء المفسدين والسعين للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. أحبط الحشد الشعبي تسللا لمجموعة من إرهابية تنظيم داعش شمال بغداد ونجح في القضاء على أحد عناصره. وأفاد بيان للحشد أن محاولة التسلل تلك جرت في منطقة تلطاس بقضاء الطارمية، وكان الحشد قد أفشل أمس مخططا إرهابيا بمحافظة نينوى، وذلك عندما صادرت قوة تابعة له عبوات ناسفة جاهزة للاستهداف خلال تنفيذها عملية أمنية في قرية الحسينية جنوب غرب الموصل. منعت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مرابطين ومصلين من الداخل الفلسطيني المحتل من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية أن القوات الصهيونية أوقفت عدة حافلات كانت تقل مصلين في طريقها إلى المسجد، كما اعتقلت شابين لسبب نفسه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 28 من أيلول سبتمبر عام 2000 ميلادي اندلعت الانتفاضة الفلسطينية، وذلك إثر تدنيس المسجد الأقصى المبارك من قبل رئيس حزب الليكود المتطرف الإرهابي أرييل شارون، المعروف بارتكابه المجازر المفجعة كمجزرة صبرا وشاتيلا والتي أباد فيها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني. وشكل تدنيسه للمسجد الأقصى انطلاق انتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية، وبالمقابل قامت القوات الصهيونية بقمع الانتفاضة وقتل المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من الأرض والجو، ولا يزال الشعب الفلسطيني مستمرا في انتفاضاته دون توقف حتى تحرير أرضه ووطنه. وأخيرا، وفي 28 من أيلول سبتمبر عام 1996 ميلادي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا طالب فيه الكيان الصهيوني بإنهاء الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك في القدس. وقد أكدت مسودة القرار على عدم شرعية الحفريات، إلا أن أمريكا استخدمت الفيتو لإبطاله، مما أرغم المنظمة على حذف هذا البند من المسودة. وقد تسببت الحفريات في 23 من سبتمبر عام 1996 باندلاع اشتباكات دامية بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية، استشهد وأصيب فيها المئات من الفلسطينيين. كما قام الصهاينة عام 1969 بإحراق المسجد الأقصى المبارك، ولا تزال العملية الصهيونية لحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى مستمرة إلى اليوم لهدمه دون أدنى اعتراض من أمريكا أو الأمم المتحدة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اختعن على مات
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنتوقف عندها في هذا اللقاء ونستمع لها، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، نتناول من خلالها كتاب مدينة القدس، السكان والأرض. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ سيادة اللواء واصف عريقات، وسنستمع له حول محورنا ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة. وأخيرا سنستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وفيها نتطلع أو نستمع إلى موقف القوى الفلسطينية من تصاعد المواجهات في الضفة الغربية مع الاحتلال. وقتا طيبا نتمناه لكم. البداية أعزائنا المستمعين مع فقرة إصدارات، نتناول من خلالها كتاب مدينة القدس، السكان والأرض، مع الزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان مدينة القدس، السكان والأرض، تأليف أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة اليرموك الدكتور محمد عيسى صالحية. مدينة القدس، السكان والأرض، كتاب حافل بالأرقام والإحصائيات والمعلومات التي تكشفها الوثائق لأول مرة، وتبرز أهمية هذا الكتاب من خلال الأدلة والوثائق التي يحشدها ليبين زيف الادعاءات الصهيونية حول المدينة المحتلة. فالكتاب على الرغم من صغر حجمه فإنه يعج بالمعلومات التفصيلية الموثقة وبالأسماء والأرقام التي تدعم البحث وتجعله بحد ذاته وثيقة مهمة جدا ومرجعا بحثيا يستند إليه كل باحث مهتم بالمدينة المقدسة. ينقسم الكتاب إلى فصلين، الأول بعنوان القدس في العهد العثماني من عام 1858 إلى عام 1917، حيث رصد فيه الباحث أساليب الخداع والاحتيال والتلاعب اليهودي الصهيوني على القوانين في العهد العثماني لزيادة أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها. وعرض صالحية في هذا الفصل أوضاع العرب واليهود في القدس في القرنين 16 و17 الميلاديين، مستندا إلى دفاتر الأرشيف العثماني في إسطنبول، ويبين أيضا وسائل التلاعب على القوانين وأساليب الخداع والحيل واعتماد الرشوة والإيقاع بملاك الأراضي في المدينة المقدسة وممارسة الضغوط على الهيئات والمجالس الإدارية في القدس من أجل حيازة الأراضي وتسهيل استيطان اليهود الأجانب ظاهر المدينة المقدسة، وخاصة في العهد العثماني. أما من ناحية السكان فيشير الباحث من خلال عرض واف للإحصاءات المتوفرة إلى أن الباحثين اليهود قد لجأوا إلى لعبة الأرقام للتمويه والتضليل وعدم إعطاء الأرقام الصحيحة، وعليه فإن الإحصاءات العثمانية هي التي يمكن الوثوق بها إذا تسجل كافة رعايا الدولة العثمانية بمن فيهم اليهود وما عدا ذلك من اليهود، فأجانب تسللوا أو تسربوا إلى فلسطين بطرق غير مشروعة، وظللوا حتى الاحتلال البريطاني لفلسطين في كانون الأول ديسمبر 1917، ويعتبرون من الأجانب الممنوعين من الإقامة أو الاستيطان في فلسطين. كما زود الفصل بجداول إحصائية تبين تطور أعداد سكان القدس خلال الفترة الزمنية التي تناولها. أما الفصل الثاني من كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية جاء بعنوان القدس تحت الاحتلال البريطاني من عام 1917 إلى عام 1948، بيّن فيه الباحث أن الدعم الأوروبي والأمريكي الضخم والمتواصل للحركات الصهيونية والهيئات اليهودية والصهيونية على الأصعدة المالية والعسكرية والإعلامية والسياسية والثقافية والدبلوماسية قد وفر للحركة الصهيونية والهيئات اليهودية القدرة على الالتفاف على القوانين، وخصوصا قانون الأراضي وقانون الهجرة، مشيرا إلى أن الانتداب البريطاني شكل بداية حقيقية لتأسيس ما يسمى الوطن القومي اليهودي. وشرح صالحية من خلال وثائق وسجلات حدود فلسطين مسؤولية كل من بريطانيا وفرنسا في رسم وتحديد الخريطة الجديدة لفلسطين، وما رافق ذلك من تغيير للحدود السورية واللبنانية والأردنية مع فلسطين. بالإضافة إلى ذلك، تطرق الباحث إلى اعتماد بريطانيا سياسة الخداع تجاه عرب فلسطين بإظهار تصديها لما تسميه الهجرة غير الشرعية لليهود الأجانب، حفاظا على حقوق أهالي فلسطين، وتشكيلها لجان التحقيق للالتفاف على قضايا العرب وتمييع نضالهم ضد المشروع الصهيوني. وخلص صالحية إلى القول إنه على الرغم من مؤامرة الغرب وأداته الحركة الصهيونية، فإن اليهود ما حازوا من أراضي فلسطين وبكافة الوسائل إلا ما يقل عن 6% من أراضي فلسطين خلال ما يقارب قرنا من الزمن. عودة إلى الاستوديو وما تبقى من البرنامج.
شكرا للزميلة شيماء لاستعراضها كتاب السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم، والساعة الآن الحادية والدقيقة 56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ سيادة اللواء واصف عريقات. وإلى العناوين. ماذا في مؤشر تصاعد المواجهات في الضفة؟ لماذا يخشى جيش الاحتلال من هذا التصاعد؟ وإلى أين تتجه الأمور ميدانياً؟ ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. تتسارع التطورات في الضفة الغربية على وقع الاشتباكات مع جنود الاحتلال في أكثر من منطقة وإصابة جنود صهاينة. وأول ما يلفت النظر على مستوى هذه الأحداث تصريحات قادة الاحتلال، وهي تحدد حقيقة ما يجري. فقد نشر عدد من محللي المواقع والقنوات العبرية مؤخرا توقعاتهم حيال هذه التطورات وتقديراتهم لمنسوب تصاعد المواجهات على مستوى الضفة. المنظومة العسكرية في الكيان من ناحيتها وضعت في احتمالاتها ذهاب الأوضاع إلى حد من غير المستطاع السيطرة عليه، منوهة إلى اعتماد الفلسطينيين على أساليب استخدمت أثناء انتفاضة الأقصى. قراءة تصاعد المواجهات في الضفة ومحاذير المنظومة العسكرية في الكيان حياله تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي بردي.
يسود القلق والترقب في أوساط الاحتلال من مؤشرات التصعيد التي توحي بتغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية وانتقال فصائل المقاومة إلى تحويل ساحات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى ساحات للاشتباك المسلح مع قوات العدو التي تقوم بعمليات توغل داخل هذه المناطق. الاحتلال الذي يحاول أن يكون المبادل للعمل استباقيا ضد فصائل المقاومة تفاجأ بحجم الاستعدادات والمقاومة العنيفة التي أبداها الفلسطينيون، وذكرته بما كان يحصل أثناء انتفاضة الأقصى التي دفع فيها ثمنا غاليا من ضباطه وجنوده.
الأشخاص الذين تبحث عنهم مسلحين وربما كانوا في انتظار قدوم القوات الإسرائيلية، والمعلومات أن أحدهم كان داخل المنزل إلا أنه نام مسلحا في ساحة هذا المنزل، وعندما تسللت القوة نحو البيت استيقظ وفتح النار أولا، ما أدى إلى حصول تبادل فوري لإطلاق النار من مسافات قصيرة جدا، وهذا كان اشتباكا قاسيا جدا.
هذا حدث استثنائي جدا لم نسمع مثيلا له منذ سنوات، ونحن نتحدث عن التخطيط لهجوم كبير في الداخل وربما هنا في القدس. هذا ليس هجوم سكاكين، إنما أمر أكثر تخطيطا وتنظيما. الأشخاص الذين قتلوا لم يسلموا أنفسهم، إنما قتلوا في معركة، كلهم كانوا مسلحين، وهذا يذكر بمعايير الانتفاضة الثانية.
هذا التطور وضع قوات الاحتلال في كافة المناطق في حالة تأهب واستنفار في ظل تقديرات أن تصاعد المواجهات قد يمتد إلى مختلف مناطق الضفة واحتمال دخول قطاع غزة على خط هذه المواجهة أيضا.
هناك رغبة لدى المنظمات الفلسطينية بإشعال المواجهة في الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي يدرك ذلك جيدا، لذا سنرى المزيد من اليقظة وتعزيز القوات من قبل الجيش، حيث نرى الدعوات الفلسطينية لمواجهة قوات الاحتلال. نحن أمام تهديد متواصل بالتصعيد.
هناك حالة حذر مرتفعة جدا في غلاف غزة خشية من إطلاق الصواريخ، وقد دعا رؤساء المستوطنات في الغلاف رئيس الحكومة إلى تغيير المعادلة والمبادرة لعمليات لترميم الردع في إشارة لعودة الاغتيالات بعد أن وجد المستوطنون أنفسهم رهائن في ظل هذا الوضع.
خبراء الصهاينة قالوا إن ضعف سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة سيعزز احتمال المواجهة فيها في ظل وجود كميات كبيرة من السلاح ووجود أشخاص لديهم الاستعداد الكبير للاشتباك مع الجيش الصهيوني.
شكرا للزميل علي بردة على هذا التقرير. طبعا أحبتنا الكرام، موضوع حديثنا ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة، و سيكون معنا بعد قليل سيادة اللواء واصف عريقات الخبير الاستراتيجي، نتحدث معه حول تصاعد المواجهات في الضفة ومحاذير المنظومة العسكرية في الكيان الصهيوني، كما استمعنا إلى تقرير للزميل علي بردة حول هذا الموضوع. وسيكون لنا هذا الحديث مع سيادة اللواء حول التطورات في الضفة الغربية وهذا التصاعد في وتيرة المواجهة في الفترة الأخيرة وخصوصية هذه المرحلة، تداعيات ذلك على الوضع داخل الكيان وعلى كذلك الوضع الفلسطيني والحالة الفلسطينية والساحة الفلسطينية ككل. وأيضا سنتناول ذلك بالبحث والتحليل مع سيادة اللواء لننظر إلى أين تسير الأمور في الضفة وما الذي ينتظر الساحة الفلسطينية. ماذا في مؤشر تصاعد المواجهات في الضفة؟ لماذا يخشى جيش الاحتلال من هذا التصاعد؟ وإلى أين تتجه الأمور ميدانياً؟ رحبوا بسيادة اللواء واصف عريقات. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك، تحياتي.
حياكم الله. سيادة اللواء، الأيام والساعات الأخيرة في الضفة كان واضحا أن هناك مسارا جديدا، حالات اشتباك وارتقاء شهداء، ما الذي تعكسه هذه التطورات؟ إلى أين تذهب الأمور في الضفة؟
يعني واضح أن هناك تطور في أداء المقاومة الفلسطينية سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في 48 أو في القدس المحتلة.
نعم،
وهذا طبعا يعود لأسباب متعددة. أولا البطش الإسرائيلي والعقاب الجماعي الإسرائيلي والسلوك الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وفي مواجهة هذا الشعب، وهناك أيضا يعني نشوة فلسطينية من خلال ما تحقق سواء كان في معركة القدس من وحدة الشعب الفلسطيني وتكامل الأداء الفلسطيني المقاوم مع الفعل الشعبي حينما تنادى الكل الفلسطيني في معركة القدس، سواء كان في القدس في الشيخ جراح في باب العمود في سلوان.
نعم،
وفي الضفة الغربية وفي 48 ثم تكاملت المقاومة بالمقاومة المسلحة من قطاع غزة. هذا الموقف الموحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي جلب إنجازات كثيرة في الشعب الفلسطيني وسلبيات أكثر عند الإسرائيليين، تنامت هذه الإنجازات في عملية نفق الحرية للأبطال الستة الذين يعني حققوا حريتهم من خلال سلوكهم الشخصي وغصبا عن الاحتلال، وأيضا توحد الشعب الفلسطيني في هذه المعركة البطولية ووقف وقفة واحدة. كل هذه عوامل نشوة للشعب الفلسطيني وخاصة جيل الشباب الذين يعني وصلوا لقناعة أن لا مجال للتعايش مع هذا الاحتلال ولا مجال لأخذ حقوقهم إلا بطريقة واحدة، وهي التصدي لهذا الاحتلال ومقاومة هذا الاحتلال. لذلك نلاحظ عنفوان عند هؤلاء الشباب وغضب فلسطيني عارم يتفجر مقاومة عنيفة، مقاومة تصد الاحتلال بكل إجراءاته التعسفية.
طيب، هل شكلت المواجهات الأخيرة بالضفة مفاجأة لجيش الاحتلال كما كانت عملية نفق الحرية و ربما غيرها أيضا، هل شكلت مفاجأة هذا التصعيد؟
يعني دائما وأبدا الشباب الفلسطيني والمقاومين الفلسطينيين يفاجئون الاحتلال باستنباط وسائل مواجهة من جانب، ومن جانب آخر يعني كيفية تصعيد المقاومة. يعني نعم. كما تتفنن إسرائيل باستنباط وسائل لعقاب الشعب الفلسطيني، يتفنن الفلسطينيين في مواجهة أساليب العدو. وهذا طبعا غير متوقع بالنسبة للأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية. وهم يتلاقفون الآن ويتبادلون التهم بالتقصير.
نعم.
وهذا دليل على تطور في أداء المقاومين وتراجع في أداء الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
طيب، سابقا كان الاحتلال يصب اهتمامه على قطاع غزة، اليوم وكما يبدو أنظار المنظومة العسكرية في الكيان تتجه إلى الضفة. ما الذي يدفع بهذه المنظومة إلى التركيز على الضفة اليوم؟ ماذا عن موقع الضفة في استراتيجية هذه المنظومة؟
يعني أولا ما زالت حكومة الصهاينة تعتبرها يهودة والسامرة من منظورهم.
نعم.
بمعنى أنها الأرض الموعودة وأنه لا يجب أن يكون فيها أي فلسطيني.
نعم.
فبالتالي موقع الضفة الغربية هو أولا القدس في قلبها، الأغوار والتلال الشرقية أيضا يعني تعتبرها حدود جغرافية طبيعية يجب المحافظة عليها، وأيضا الضفة الغربية تعتبر يعني جسر عبور للعالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله، إضافة للبحر الأبيض المتوسط. يعني عبور بري. فبالتالي هناك عدة عوامل تجعل من الضفة الغربية، وهي أيضا تشكل الخطر الأكبر على إسرائيل في مناطق تواجدها في فلسطين المحتلة.
نعم.
فبالتالي هناك قيمة إضافية للجغرافيا السياسية في الضفة الغربية.
نعم.
وطبعا يعني نحن نعتبر كل سنتيمتر في فلسطين، في غزة، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس، هو فلسطين بالنسبة لنا المقدسة.
طيب.
التي لا يمكن التنازل عن أي ذرة تراب فيها.
طيب سيادة اللواء، على مستوى إعلام الاحتلال الحديث يجري عن الانتفاضة الثانية، انتفاضة الأقصى، والتذكير بأحداثها، على مستوى المنظومة العسكرية، هل حسابات هذه المنظومة تتجه لأكثر من عمل جماهيري على الأرض، بمعنى مواجهات مسلحة؟
يعني دائما وأبدا إسرائيل تضع كل الاحتمالات وتضع كل السيناريوهات لها. ولكن يعني مهما وضعت من احتمالات ومهما وضعت من سيناريوهات، أنا بتقديري السيناريو الأهم عند الفلسطينيين هو كيفية استنباط الوسائل المتنوعة والحديثة والمتعددة لمواجهة هذا الاحتلال. أنا بتقديري إرادة المواجهة هي الأساس في كل هذه المواضيع. ما دام هناك إرادة فلسطينية قوية، وما دام هناك عزم وتصميم عند الفلسطينيين، فلا شيء يقف أمامه.
طيب، على مستوى الأركان في الكيان، هل من حسابات للقطاع، قطاع غزة، في أي مواجهات تشهدها الضفة الغربية مستقبلا؟
يعني بالتأكيد قطاع غزة يحسب له حساب، على اعتبار أنه يعني هناك عملا عسكريا متطورا. صحيح أنه متواضعا بالنسبة للإمكانيات الإسرائيلية، ولكن حينما يتواجد السلاح مع الإرادة، أنا بتقديري يصنع المستحيل. فبالتالي قطاع غزة يتميز بالمقاومة العسكرية، وهي غير موجودة بالضفة الغربية، ما عدا طبعا الموجود تحت الأرض والغير منظور، ولكن هناك إمكانيات عسكرية في قطاع غزة يمكن أن يعني تساهم في مقاومة هذا الاحتلال بالطريقة التي لا يفهم إلا هي.
طيب، سابقا كان الحديث يدور عن معادلة الردع على مستوى القطاع فقط، اليوم هل تغيرت المعادلة؟ أصبحت الضفة عاملا من عوامل هذه المعادلة؟
يعني بالتأكيد كل فلسطين، يعني حتى 48 لم يكن في الحسبان الإسرائيلي ما جرى خلال معركة القدس أو خلال وحدتهم في عملية نفق الحرية للأبطال الستة.
نعم.
فبالتالي نعم، إسرائيل يعني تفاجأت كثيرا، والشعب الفلسطيني لديه ذيب في جعبه من المفاجأة. المفاجآت السارة للفلسطينيين والغير سعيدة بالنسبة للإسرائيليين.
نعم. طيب، وما توقعاتكم خلال الفترة المقبلة؟
يعني أنا بتقديري إذا ما استمرت إسرائيل في اعتداءاتها وفي عدوانها اليومي على الشعب الفلسطيني،
نعم،
سيكون هناك يعني تصعيد أيضا من الفلسطينيين، ونحن أمام احتمالات متعددة. يعني احتمال الانتفاضة المستمرة يعني احتمال وارد، وإسرائيل تدرك جيدا أن مخزون الغضب الموجود عند الفلسطينيين،
نعم،
إذا ما تفجر يمكن أن ينتج عنه انتفاضة تبدأ ومن الصعب انتهائها.
شكرا جزيلا لكم سيادة اللواء واصف عريقات، الخبير الاستراتيجي. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي.
في الضفة
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر سيادة اللواء واصف عريقات الخبير الاستراتيجي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا ماذا ينتظر الاحتلال بالضفة، وحديثه عن مؤشر تصاعد المواجهات في الضفة وكذلك خشية جيش الاحتلال من هذا التصاعد واتجاه الأمور ميدانيا في ظل هذا التصاعد. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا وهي الرأي الفلسطيني. كيف تتناول القوى الفلسطينية تصاعد المواجهات في الضفة الغربية مع الاحتلال؟ مع الزميلة شيماء عبد الكريم.
الرأي الفلسطيني.
ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام. مرة أخرى وعند الفجر أيضا، كوكبة من الشهداء تقدمها جنين والقدس الشريف، محمود حميدان، زكريا بدوان، أحمد زهران، أسامة صبح، يوسف صبح، نجوم أضاءت سماء جنين والقدس بل وكل فلسطين لتعيد مرة أخرى للذاكرة الملاحم التي سطرها أبطال الضفة في جنين، في القدس، في بيتا وفي العديد من مواقع التماس، وليقولوا للعالم أجمع إن الجغرافيا الفلسطينية لن تقف عند حدود غزة. منذ بداية معركة سيف القدس اشتعل الجمر تحت الرماد في الضفة، إذ شهدت العديد من مدنها وقراها عشرات الاشتباكات المسلحة وعمليات إطلاق النار تجاه جيش العدو وحواجزه، فيما ظهرت إلى الواجهة خلال الأشهر الماضية مجموعات من المقاومين من جيل الشباب، تطورات تبدو معها عاصمة الاشتباك والبركان الذي لا يهدأ في كل وقت، متجهة نحو مزيد من التصعيد على رغم محاولات العدو إخماد جذوة ذلك الجيل الجديد الذي يبدو شديد التمسك بالفعل المقاوم. ما الرسالة التي يحملها تصعيد الاحتلال استهدافه للشباب ونشطاء المقاومة في الضفة الغربية وعمليات الرد على هذا التصعيد؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ مستمعينا الكرام مع حركة المقاومة الإسلامية حماس والقيادي في الحركة حسين أبو كويك الذي تناول جرائم الاحتلال في الضفة ورد الشباب المقاوم على هذه الاعتداءات بالقول:
السياسة الإسرائيلية قائمة على القمع ثم القمع ثم مزيدا من القمع. الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال القمع المتواصل منذ عشرات السنين التي شكلت تاريخ احتلاله لهذه الأرض المباركة، يمارس القمع والإرهاب والتقتيل والاعتقال والإبعاد ضد أبناء شعبنا، يهدف من وراء ذلك إلى وأد الروح المقاومة لشعبنا ودفعه إلى الاستسلام. ولكن شعبنا الفلسطيني الذي لم تنتصم يوما ولا لحظة واحدة عراه الإيمانية بالله ثم بحتمية النصر، وشعب ولود يقدم الشهداء، يقدم الرجال، يقدم الأبطال، ويثبت دوما أنه يرفض هذا الاحتلال البغيض ويرفض سياسته. ولا يمكن لهذه السياسة القمعية أن تجعل من هذا الشعب الفلسطيني خانعا، هذا الشعب الذي علم الاحتلال دروسا في غزة وفي جنين وفي نابلس وفي رام الله وفي القدس وفي كل أرض فلسطين التاريخية، علمه دروسا في الصبر والمصابرة والنضال والمقاومة. أن لهذا الشعب أن يستسلم هو عصي على الانكسار، يثبت كل يوم أنه صاحب هذه الأرض الحقيقي وصاحب التاريخ المشرف، وهو الأولى بمقدساته وتاريخه، وهو يثبت ذلك بالدم والصبر والمصابرة والرباط. على الاحتلال الصهيوني أن يتوقع ما لا يكن يتوقعه. لا يمكن لهذا الاحتلال أن يشعر أو أن يتوقع أن يستسلم هذا الشعب وأن يكون احتلاله سهل الثمن. عليه أن يتوقع المزيد من ذلك طالما أنه يصر على احتلاله ويمارس أبشع أنواع الإرهاب الصهيوني ضد شعبنا.
نعم مستمعينا الكرام، حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى لسان القيادي حسين أبو كويك حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم، مؤكدة أن تاريخ الكيان قائم على الجريمة. كما حملت السلطة بدورها في التنسيق الأمني مسؤولية تبرير الجرائم التي يقوم بها الاحتلال، موضحة أن مسلسل العنف الذي يقوم به الاحتلال على مستوى الضفة لن يدوم، وهذا ما تؤكده عمليات الشباب المقاوم في الضفة، وما شهادة الشباب الخمسة الذين ارتقوا مؤخرا في القدس وجنين برصاص الاحتلال ما هي إلا دليل على إرادة شعبنا للتصدي لما يقوم به الاحتلال على الأرض. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة خالد البطش الذي تناول جرائم الاحتلال في الضفة وتنامي قوى المقاومة في مواجهة هذا الإجرام بالقول:
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نستحضر أن نوجه التحية لأهل الشهداء وذويهم ولأبناء شعبنا، والرحمة للشهداء والجوف الدوس على لهم بعون الله. نحن نرى أن تصعيد المواجهات بالضفة الغربية نتج عن عود الروح للمقاومة بالضفة الغربية، وكذلك لشعور الشعب الفلسطيني أن كل الخيارات وكل السبل الأخرى لن تفضي إلى استعادة الحق الفلسطيني، وأن الرهان على خيارات أخرى لا تفيد. وبالتالي استلهم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من معركة سيف القدس ومحنة الموقف الوطن الفلسطيني في هذه المعركة، وما قدمه شعبنا من نموذج للمقاومة وردع المحتل استلهم منه درسا كبيرا، وشعر أنه لا خيار أمامه سوى استئناف المقاومة المسلحة. وبالتالي نرى هذه المجموعات المقاتلة سواء للسرايا القدس أو لكتاب القسام أو لغيرها أو كتاب الأقصى أو غيرها من فصائل المقاومة حاضرة على طول الضفة الغربية وعرضها. رأينا بالأمس في جنين وفي القدس في قرية عنا في منطقة عنان غرب القدس، واليوم في نابلس، وغدا في مناطق أخرى. أي أن الخيار المقاومة هو الخيار الذي اعتمده الشعب الفلسطيني كسبيل وكسبيل وحيد لحماية الأرض من الاستيطان وإنهاء وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة.
نعم أيها الأفاضل، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي في الحركة خالد البطش تؤكد أن تصاعد منسوب جرائم الاحتلال في الضفة الغربية ما هو إلا دليل على الخوف والإرباك الذي يعتري المنظومة العسكرية في الكيان، والتي دفعت بثقلها اليوم إلى الضفة في محاولة منها لإخماد الحراك الذي يقوم به الشباب الفلسطيني، والذي ينذر بمعطيات جديدة تكون خارج إرادة العدو الذي ركن ولفترة طويلة إلى مفهوم الاحتلال دون تكلفة. ومن حركة الجهاد الإسلامي مستمعينا الكرام ننتقل إلى حركة الأحرار والناطق باسمها ياسر خلف، الذي تناول التطورات الأخيرة على مستوى الضفة الغربية بالقول:
أولا، نحن أمام جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود المليء بالجرائم والقتل والعربدة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي القدس. وبالتأكيد هذه الجريمة تؤكد دموية وإجرام هذا الاحتلال الصهيوني المجرم. هذه الجريمة تأتي كثمرة من ثمار استمرار سياسة التنسيق والتعاون الأمني التي فتحت الباب واسعا للاحتلال الصهيوني للتغول على أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرار عربدته في الضفة بالاستيطان والتهويد، واستمرار لمسلسل العبث الذي تسير به السلطة لصالح الاحتلال الصهيوني. بالتأكيد هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني، بل ستعزز من صموده وإرادته على مذبح الحرية من أجل استعادة حقوقه واستمرار الاشتباك مع هذا الاحتلال. تؤكد أن إرادة شعبنا أقوى من بطش الاحتلال، وأن كل المحاولات اجتثاث روح المقاومة من نفوس أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة، إن كان على يد الاحتلال الصهيوني أو إن كان على يد أجهزة أمن السلطة، فإنها فاشلة. وها هم أبطال جنين وأبطال شعبنا الفلسطيني في الضفة يسطرون ملحمة جديدة. بالتالي نحن نقول أن المطلوب الآن أمام هذه الجريمة أولا وقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال والتنسيق الأمني خاصة، وتصعيد الاشتباك مع هذا الاحتلال على كل ساحات وميادين الضفة، لأن الصمت والسكوت على جرائم الاحتلال يعني تشجيع لهذا الاحتلال على مواصلة إجرامه وعدوانه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم مستمعينا الكرام، حركة الأحرار وعلى لسان الناطق باسمها ياسر خلف حملت السلطة الفلسطينية مسؤولية فتح الأبواب للاحتلال لارتكاب الجرائم من خلال التنسيق الأمني معها، موضحة أن الأسلوب الوحيد والناجع لوضع حد لغطرسة العدو يتمثل باستمرار المواجهة معه على كافة صعد، وأن المشاهد التي تكررت مؤخرا في كل من جنين والقدس وبيتا لا خير دليل على أن شعبنا حدد خياره في مواجهة العدو، مطالبة السلطة بوضع حد للتنسيق الأمني مع الاحتلال والعودة إلى الحاضنة الشعبية التي ستحدد مسار التاريخ الذي يخطه اليوم أبناؤها البررة من الشهداء. ومن حركة الأحرار إلى حركة المجاهدين ورئيس الحركة في ساحة غزة نائل أبو عودة، حيث تناول جرائم الاحتلال في الضفة ومواجهة الشباب الفلسطيني لغطرسة الاحتلال بالقول:
عندما نتحدث عن هذه المشاهد وعن هذه السياسات القديمة الجديدة لهذا الاحتلال، هذا الاحتلال الصهيوني الذي يمارس اليوم جرائم حقيقية بحق أبنائنا في القدس وجنين وفي الضفة الغربية، نقول بأن أمام حجم هذه الجرائم وأمام ما يحدث اليوم من هبات جماهيرية ومن حالة الاشتباك اليوم مع هذا الاحتلال الصهيوني، نحن يعني باعتقادنا ونؤمن بأن الرد الطبيعي على جرائم هذا الاحتلال هو المحافظة على حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال والرد بكل قوة على هذا الاحتلال. اليوم هذا الاحتلال الذي يمارس اغتيال لأبناء شعبنا، يمارس سياسة الاعدامات الميدانية بحق أبناء شعبنا في ظل هذا الصمت العربي والإسلامي والدولي والأممي إزاء هذه الجرائم التي ترتكب. نحن في حركة المجاهدين وفصائل المقاومة الفلسطينية بالتأكيد ننظر إلى أن هناك يجب أن يكون مزيد من الهبات الجماهيرية، ويجب أن تطلق يد المقاومة في الضفة الغربية، ويجب أن تعطى هذه الفصائل اليوم المسلحة. ونتبنى خيار المقاومة بكافة أشكاله وعلى رأسه المقاومة المسلحة. نحن نقف أمام جرائم متكاملة الأركان اليوم ينفذه هذا العدو الصهيوني، وفي ظل ما يستغل اليوم هذا التوقيت الحساس التي تمر به القضية الفلسطينية وقضية الأسرى. لذلك نحن اليوم نقول بأن اللغة التي يفهمها هذا الاحتلال هو المزيد من حالة الاشتباك مع هذا الاحتلال، مزيد من الحفاظ على ديمومة الاشتعال من خلال هذه الهبات ومن خلال هذه الاشتباكات. يعني رسالتنا في ظل هذه المشاهد اليوم المتسارعة نقول بأن الجغرافيا الفلسطينية هي جغرافيا واحدة، وأن غزة التي فتحت من خلال معركة سيف القدس هذا الرابط المهم، عندما فتحت هذه المعركة من خلال معركة سيف القدس للدفاع عن مقدساتنا، نحن نقول بأننا نقف أمام وحدة جبهة واحدة ووحدة الجبهات. رسالتنا في هذا الإطار اليوم أمام حالة التغول على دماء أبناء شعبنا نقول بأن الضفة مطالبة بالاستنفار في وجه هذا الاحتلال، ونقول أن أهلينا في الأراضين المحتلة في عام 48 كما استنفروا وانتفضوا أثناء معركة سيف القدس وكيف أوجعوا هذا الاحتلال وأربكوا حسابات هذا الاحتلال، نحن نراهن على أبناء شعبنا في أراضينا المحتلة ونقول بأننا يجب أن يكون لكم صوت وصولة وجولة، وخاصة في هذه المعركة اليوم أمام ما يمارس من جرائم بحق أبناء شعبنا.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف الفصائل الفلسطينية تناولناها بشأن استهداف الاحتلال للشباب ونشطاء المقاومة في الضفة الغربية والرد الذي يقوم به أبناء الضفة في مواجهة غطرسة المحتل. أجمعت في مجملها على مطالبة السلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتصعيد الصراع معه على كافة خطوط التماس وبكافة السبل. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، هذه عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر زملاء شيماء مقدمة الفقرة وحسن نمر معدها، مع وافر الشكر لمسؤولي فصائل المقاومة الذين شاركونا في فقرتنا هذه. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء وفي أمان الله. وسادة الموت في وجرح الأتقياء.